أنتم على تسعينات اف ام.
ناس كتير اتعرضوا لظروف قاسية، تحديات متعبة، مواقف صعبة قادرة تكسر أي حد. وقعوا عادي، مفيش حد فينا ما بيقعش، لكنهم قاموا تاني ورجعوا أقوى من الأول. ناس كتير زي وزيك، بس اللي بيميزهم إنهم ضد الكسر. لو عايز تعرف أكتر عن الناس دي اسمعني على راديو التسعينات اف ام، معايا أنا ياسمين سامي في برنامج ضد الكسر.
ضد الكسر مع ياسمين سامي، كل يوم خميس الساعة 4:30 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الفل والياسمين على أحلى مستمعين وكل الناس اللي بتسمعنا على راديو التسعينات اف ام. أهلا وسهلا بيكم في برنامج ضد الكسر، معاكم ياسمين سامي، والمدة نص ساعة من دلوقتي. حابة أفكركم بميعاد البرنامج، هيبقى كل يوم خميس الساعة 4:30 العصر. عايز أسمع صوتكم بقى، اتصلوا بي على رقم 0000-427-894، وهستنى طبعا تعليقاتكم على صفحة الراديو فيسبوك / راديو التسعينات اف ام. ويلا بينا وبسم الله نبدأ الحلقة الثالثة من ضد الكسر. بس قبل ما أبدأ مع حضراتكم عايزة أناقشكم كده في حاجة صغيرة. إحنا دايما بنسمع جملة فاقد الشيء لا يعطيه، هل الجملة دي صحيحة؟ يعني ولا في استثناءات؟ أو الجملة دي ممكن ما تمشيش على بعض الناس؟ طب ما إحنا مثلا بنشوف بعض الناس من صغرها تربت تربية قاسية جدا، ولما كبروا وتجوزوا وخلفوا ربوا عيالهم بحنية وأمان وحب، وناس ما تعلمتش وما دخلتش مدارس بس كانوا حريصين جدا أن أولادهم يتعلموا أحسن تعليم، وناس ما تحبتش من أهلها لكن لما كبروا بقوا رمز الحب، وناس تانية بتدي مشاعر حب واهتمام أكتر وهي أكتر حد محتاجة المشاعر دي. ومن هنا ممكن نقول الجملة بس بطريقة صح شوية، فاقد الشيء يعطيه لأنه أعلم الناس بمرارة فقده. وده اللي هنتعلمه من حكايتنا النهاردة. بس قبل ما نحكي حكايتنا تعالوا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل مع بعض، استنونا.
قالوا عنك الجمال
أنتم مع ضد الكسر مع ياسمين سامي على تسعينات اف ام.
ورجعنا من الفاصل ومكملين كلامنا ويلا بينا نبدأ حكايتنا على طول. بطلة قصة النهاردة هي واحدة اسمها إيمي بوردي. إيمي اتولدت سنة 1979 في لاس فيغاس في الولايات المتحدة. إيمي كانت عايشة حياة بسيطة جدا، حياة عادية، في أسرة حواليها بتحبها، مفيش مشاكل مفيش صعوبات، حلو قوي لحد هنا. حلم حياتها أنها تلف العالم وتسافر، حلم حياتها أنها تكون حرة ومعتمدة على نفسها، نفسها تشتغل، وكانت بتحب تعمل حاجة يعني دي احنا ممكن نقول هوايتها، كانت بتحب التزلج على الجليد، كانت بتتمنى أن هي تروح منطقة أو بلد فيها تلج عشان تمارس هوايتها أو تحب أو تعمل اللي بتحبه. وكانت كمان يعني في يوم من الأيام اتحققت أمنيتها دي، وكان عندها ساعتها 18 سنة، وطلعت زي كده جات لها وظيفة معينة، فطلعت اشتغلت وتفوجأ ان هي البلد اللي شغالة فيها فيها تلج، فطبعا فرحت جدا وان هي خلاص بقى حققت جزء من أحلامها وخلاص هتعيش بقى حياتها. ولكن وهي عندها 19 سنة، وفي يوم من الأيام وهي كانت شغالة عادي في مكان الشغل، حست أن حرارة جسمها بدأت تعلى، فروحت البيت وقالت أن هي ممكن نوع من أنواع السخونية أو الحمى، عادي يعني هياخد وقته ويروح. لكن للأسف الحالة ساءت جدا ودخلت المستشفى ودخلت في غيبوبة واستمرت لأيام، والدكاترة قالوا أن نسبة نجاتها 2%. طب هي عندها إيه؟ بالبلدي كده بكل بساطة هي عندها فيروس. الفيروس ده عمل لها التهابات في الأغشية اللي حوالين المخ والنخاع الشوكي، ومن مضاعفات المرض ده هو فقدان السمع والفشل الكلوي وتلف الدماغ وغيرهم. وطبعا إيمي حصل لها كل ده، يعني إيمي بقى في خلال شهرين ونص فقدت السمع في ودنها الشمال، وخسرت الكليتين بتوعها، وخسرت الطحال، وكمان قطعوا لها رجليها من تحت الركبة. فأنا عايزك تتخيل دلوقتي، أو عايز الناس اللي بتسمعني تتخيل إن واحدة لسه يعني في بداية عمرها وكان حلمها إنها تلف العالم وتسافر وهوايتها إنها التزلج على الجليد، فجأة كل ده راح. فحتى هي وهي طالعه من المستشفى وهي بتحكي حكايتها بتقول انها كانت شبه الدميه اللي اتكسرت على الارض وبيجمعوا اطرافها تاني، شبهت نفسها بكده يعني. طيب تمام. طبعا هنا عدت الايام وحالتها كانت بتسوء، حالتها النفسيه طبعا كانت متدمره، وتعتبر دي أسوأ فتره عدت عليها، لدرجه ان هي ما كانتش بتنام من كتر التفكير. فعدت طبعا الشهور وخلاص هي الحالة ما فيش مهرب منها، هي استسلمت وكانت دايما نايمة على السرير، وحتى الأطراف الصناعية طبعا عملوا لها أطراف صناعية عشان تقدر ان هي تتحرك، لكن هي كانت حطاهم كده جنب السرير ونايمة ما بتعملش حاجة، وكانت في وهي صحية بتعيط بس، يا إما طبعا كانت بقى بتخش في ساعات نوم طويلة جدا جدا عشان تهرب من الواقع اللي هي عايشاه. لكن مرة من المرات كده سألت نفسها، طب إيه؟ يعني الدنيا سودت خلاص؟ يعني مفيش أمل؟ قالت الكلام ده إيمي لنفسها طبعا، وعرفت إن علشان تخرج من الأزمة دي لازم تحب إيمي الجديدة، ولازم تتقبل الظروف اللي هي خلاص اتحطت فيها، فهي مفيش حاجة في إيديها تقدر تعملها، وبالتالي الحل إيه؟ يا إما الهروب يا إما المواجهة. وقررت إن هي تواجه، قررت إن هي تحب نفسها، قررت ان هي كمان تتقبل نفسها. كمان مش كده وبس، ده يعني طلعت ايجابيات وطلعت حاجات حلوه كمان في اللي حصل لها ده. طب ايه ده بقى؟ ازاي بقى ده طلعت ايه بقى الايجابيات بقى يا ترى؟ قالت انها ممكن تخلي مقاس رجليها يناسب اي احذيه موجوده في السوق، وخصوصا فتره السيل او التخفيضات طبعا، عشان هي كانت بتصنع الأطراف الصناعية دي، كانت بتصنعها على المقاس اللي يعجبها عشان تناسب الأحذية اللي بتنزل في السيل. إيه كمان؟ إنها بتتحكم في طولها، فممكن تبقى قصيرة وقت ما تحب وطويلة وقت ما تحب. كمان إن الأطراف الصناعية دي مش هتتجمد لما تروح تتزلج على الجليد، حاجة حلوة جدا طبعا. هي قررت خلاص إن أنا بقى هبطل أشوف الوحش في الموضوع وهواجه نفسي وهشوف كمان الإيجابيات. وهنا سألت نفسها سؤال، إذا كانت حياتي كتاب وأنا كنت المؤلف، كيف كنت أريد للقصة أن تحدث؟ هي بتقول أن السؤال ده هو غير حياتها، وهي فعلا جاوبت على السؤال ده بأنها تقوم وترجع أقوى من الأول وترجع لحلمها وحياتها. بس هنا كانت في مشكلة صغيرة، أن الأطراف الصناعية اللي عندها مش مناسبة أن هي تتزلج على الجليد ده مش مناسبة، لازم يكون حاجة مخصصة للموضوع ده. بس هي ما زعلتش واتفقت مع الراجل اللي هو بيصنع لها الأطراف دي ان هو يصنع لها حاجات مخصصة للموضوع ده، وفعلا عملت اللي هي عايزاه وحققت نجاحات كبيرة جدا. وفي عيد ميلادها 21 أبوها تبرع لها بكليته كهدية يعني لعيد ميلادها، ورجعت إيمي لحياتها وطريقها وبدأت تعيش حلمها. بس كده خلاص؟ لا، لسه قصة ما انتهتش. هي عملت إيه؟ لما داقت طعم السعادة، لما داقت طعم النجاح، حبت تدوق الناس اللي حواليها، وحبت تخلي الناس اللي هم زيها يحسوا ان هم مش لوحدهم وان في ناس زيهم وقدروا ان هم يتخطوا الظروف والمشاكل اللي حصلت لهم. عملت ايه؟ راحت جنوب افريقيا وعطت الاطفال، بل الاف الاطفال، عطتهم اطراف صناعيه اللي هم طبعا عندهم اطراف مقطوعه او مبتوره، عطتهم اطراف صناعيه عشان يقدروا ان هم يروحوا المدرسه ويتعلموا، وكمان عشان يقدروا يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي. حاجه حلوه جدا. سنة 2005 إيمي شاركت في تأسيس منظمة للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية بتدربهم فيها عشان يشاركوا في الألعاب العالمية المختلفة، وحصلت إيمي على جائزتين، كأس العالم والميدالية الفضية سنة 2011، وليها كتاب اسمه الرحلة من فقدان قدمي إلى الرقص مع الحياة. إيمي ليها جملة جميلة جدا بتقول إن حدودنا والعوائق التي تواجهنا بإمكانهما أن تفعل شيئان فقط، إما أن توقفنا في منتصف الطريق أو تجبرنا على أن نصبح مبدعين. إيمي بوردي علمتنا أن الهدف هو أهم بكتير من أي تحديات ممكن تقابلنا في حياتنا، علمتنا إزاي نتقبل أي ظروف إحنا ممكن نتحط فيها وكمان نشوف الإيجابيات، علمتنا أن مش بس نساعد نفسنا، لأ إحنا نساعد اللي حوالينا ونساعد المحتاجين. دي كانت قصة إيمي الجميلة اللي أكيد تعلمنا منها حاجة. احنا كالعادة طبعا حكايتنا خلصت، لكن الكلام كتير وكلامنا لسه ما خلصش. تعالوا نروح لفاصل صغير ونرجع نكمل مع بعض كلامنا، استنونا.
شايفة انها خلصت كم مرة عتب ولوم عليك وانت ولا بيهمك ولا بيا شاغل
أنتم مع ضد الكسر مع ياسمين سامي على تسعينات FM.
ورجعنا من الفاصل ويا أهلا بيكم مرة تانية. في تجربة عملت حلوة جدا عملتها مدرسة من المدرسات. التجربة دي سمتها جنازة لا أستطيع. أيوة كده زي ما سمعت، اسمها جنازة لا أستطيع. إيه جنازة لا أستطيع دي؟ تعالوا نسمع مع بعض. في مدرسة في إحدى المدارس عملت تجربة لطلابها، كان الطلاب دول في الصف الرابع الابتدائي. عشان إيه بقى؟ عشان تعلمهم إن هم يثقوا في نفسهم، وكمان إن هم يتحملوا مسؤولية حياتهم وتغير تفكيرهم عن نفسهم تماما. طيب عملت إيه؟ عطتهم ورقة فاضية وقالت لهم اكتبوا أي حاجة أنتم ما تقدروش تعملوها. فاللي كتب مثلا لا أستطيع عمل 10 تمرينات ضغط، واللي كتب لا أستطيع إجراء القسمة المطولة. والله يعني قلبي عندكم، أنا أصلا شخصيا اسم المطولة دي كانت عقدة بالنسبة لي. حتى كمان المعلمة شاركت معاهم وكتبت الحاجات اللي هي ما تقدرش تعملها. وبعد ما خلصوا المدرسة جمعت الورق وحطته زي في صندوق صغير كده، وطلعت بالطلاب في حوش المدرسة، وراحوا جابوا كده الجاروف اللي هو بتاع الحفر ده وحفروا بيه حفرة صغيرة تساعي الصندوق، وراحوا جابوا الصندوق وحطوه في الحفرة وردموا عليه الرملة، وقالت لهم شبكوا، يعني اقفوا حواليه دايرة وشبكوا ايديكوا ببعض، يعني يمسكوا في بعض كده. طيب التجربة دي كانت مكونة من حوالي 31 تلميذ وتلميذة أعمارهم ما بين 11 و10 سنين، وطبعا هم واقفين دايرة وإيديهم في إيدين بعض. راحت المدرسة قالت لهم إيه؟ لقد أوصلنا لا أستطيع إلى مثواه الأخير، ندعو الله أن يرقد في سلام وأن يتمكن كل واحد من الحاضرين من اختيار حياته ويتقدم إلى الأمام في غياب لا أستطيع، آمين. تجربة في منتهى الجمال. هي ممكن تكون حاجة فكاهية بالنسبة للأطفال أو حاجة يعني مش موضوع اللي هو كبير قوي، بس يعني الموضوع مهم، والتجربة دي هتفرق أكيد مع الأطفال دول لما يكبروا. طيب مش بس كده، عملوا إيه؟ راحوا جابوا زي لوحة كبيرة كده وكتبوا تحت لا أستطيع، وفوق اللي هي RIP اللي هي Rest in Peace، يعني الله يرحمه بقى اللي هو مات خلاص دفناه، وطبقوا كمان اللي هم عملوه في التجربة. فكان أي حد مثلا يجي المدرسة دي يقول لها أنا مش عارف أحل المسألة أو مش عارف أعمل الحاجة الفلانية، تقول له بص على اللوحة كده شوف إحنا كاتبين إيه. يبص الولد على اللوحة يفتكر إحنا دفننا خلاص لا أستطيع، يبقى أنا أقدر أعملها. حاجة في منتهى الجمال، وبالنسبة للأطفال تبقى حاجة كبيرة جدا، ممكن إحنا نضحك عليها أو يعني تبقى حاجة الله جميلة وبتاع، لكن بالنسبة للأطفال هي بتكون فكرهم وبتخليهم يثقوا في نفسهم أكتر. وانا هنا عايزه اقول حاجه، انا مش هقول بقى، مش هتكلم على اثر الكلمه على الاطفال، يعني احنا اذا كنا بنخاف على بعضنا احنا الكبار من الكلام وبنقول نخلي بالنا من الكلمه، فما بالك بقى الاطفال اللي هم اصلا يعني بيسمعوا مننا كل حاجه وبيصدقوا قوي، بيصدقونا جدا، بيصدقوا اي كلمه احنا بنقولها. يعني مثلا لو اي حد المدرس او مدرسه بيسمعوني، لازم نخلي بالنا من الكلمه اللي بنقولها للطفل. ما ينفعش اقول له انت غبي، انت مش ذكي، انت مش شاطر زي فلان، فلان ده احسن منك. الحكايه دي بتدمره. طبعا هو مش هيقدر يرد عليك لانه هو خايف، طبعا انا مش هعرف ارد على المدرس بتاعي، لكن هو من جواه اتكسر، في حته جواه كده في ثقته كده بنفسه اتكسرت، فبلاش. ده بالنسبه للمدرسين. اما بالنسبه طبعا للاب والام فده يعني انا عايزه اقول الاساس، فما ينفعش ان انا برضو اروح واقول له ابن خالتك احسن منك، ابن عمك مش عارفه ماله، وانت مش عارفه طالع خايب لمين. بلاش الكلام اللي هو ممكن يجرح الاطفال ده ويخليه فعلا يكبر ويصدق في نفسه. ليه؟ لان ماما وبابا هم اكبر حاجه عندي، فبالتالي هم شايفيني ان انا مش شاطر او مش ذكي، يبقى انا هشوف نفسي ازاي؟ يعني انا هثق في نفسي ازاي وهشوف نفسي ازاي ذكي؟ فنخلي بالنا من كلامنا ناحية أطفالنا، ونعرف إن هما بيستقبلوا أي حاجة وبيصدقوا أي كلمة إحنا بنقولها. المقارنة طبعا شيء صعب جدا، ما ينفعش برضو نقارن بأي حد قريب أو غريب. ما ينفعش نقول له بص صاحبك أشطر منك، يعني أنت بتقولي لي بقى هو مش هقارنه بابن خالته بس هقارنه بصاحبه. ما ينفعش تقولي له صاحبك أشطر منك، ما ينفعش، أنت كده بتدمريه. فأنا حبيت بس أقول الكلام ده وحبيت أقول التجربة الجميلة دي لأنا شخصيا وأنا بحضرها عجبتني جدا. هي ممكن تكون حاجة بسيطة جدا جدا ومفيهاش أدوات، يعني مفيش أدوات ولا أي حاجة تعمليها مع الطفل غير أنك بس تخليه يثق في نفسه وتغيري تفكيره عن نفسه. إحنا لسه ما خلصناش كلامنا، تعالوا نطلع على فاصل صغير ونرجع مع بعض، استنونا.
أنتم مع ضد الكسر مع ياسمين سامي على تسعينات FM.
ورجعنا من الفاصل ومكملين كلامنا. في كتاب جميل قوي اسمه معادلة السعادة لواحد اسمه نيل باسريتشا، وبيتكلم فيه عن 9 أسرار للسعادة، ومن الأسرار دي سر اسمه كن سعيدا أولا وقبل كل شيء. مبدئين كده قبل ما اشرح النقطة دي، أنا عايزاكم تقروا الكتاب ده، حلو جدا وموجود PDF، يعني مش لازم نشتريه. تعال نرجع بقى للسر. وبيقول ايه؟ كن سعيدا اولا وقبل كل شيء. بيشرح في النقطة دي ان احنا من صغرنا اتعلمنا من الناس اللي قبلنا طبعا ان النجاح ده يعني حاجة محددة، يا اما تكون حاجة كبيرة قوي يا اما ده اصلا ما يبقاش انسان ناجح. تعلمنا نحكم على الهدف بتاع الشخص اللي قدامنا على انه يعني مش ايه، يعني هتعمل ايه، يعني هتفيد البشرية بايه، وكأن لازم ان انا الاختراع اللي انا هخترعه ده هيفيد الناس كلها. يا جماعة، ما ممكن هدفي انا يكون حاجة خاصة بيا، ما يكونش ليه علاقة بالناس. كمان بيقول لنا ان احنا تعلمنا ان النجاح بيجي الاول وبعد كده بتيجي السعادة. يعني مثلا نقول ايه، انا لما ادخل الوظيفة المعينة دي انا هكون مبسوط، انا لما اترقى هكون مبسوط، ودي سموها نظرية بعد. يعني ايه؟ يعني بعد ما اتخرج هكون مبسوطة، بعد ما اعمل الحاجة الفلانية هكون لا هرتاح، يعني مش هرتاح لما اعمل الحاجة دي، بعد ما اخلف، بعد ما اتجوز، وهكذا. و نفوجئ ان العمر يعدي بينا ونلاقي نفسنا ان احنا ما عشناش ولا لحظة سعيدة. يعني نلاقي ان احنا فعلا ما عشناش اللحظة الحاضر اللي احنا فيه، كل شوية بعد بعد بعد، وده طبعا غلط جدا. وبيصححه الكاتب في كتابه، بيقول اننا لازم نكون في حالة من السعادة الاول قبل ما نبدأ في اي حاجة. يعني ايه؟ يعني مثلا قبل ما ابدأ انا في اي وظيفة، اي شغل، مشروع مثلا خاص بيا، قبل ما ابدأ في الدراسة، في المذاكرة، يعني لازم اكون انا في حالة من السعادة. مش هقولك اللي هو بقى امشي يضحك في الشارع، لا، القصد ان هو السعادة الداخلية، ان انا ابقى مبسوط حتى لو الحاجة دي ما حصلتش، هو ده اللي قصده عليه. كمان طب قالك ليه بقى، ليه هنعمل كده؟ قالك ان ده هيزود الحماس عندنا ان احنا نشتغل اكتر ونذاكر اكتر، وبالتالي هننجح. فانا في الحالتين، سواء انا يعني الموضوع ده نجح او ما نجحش، يبقى انا عادي، انا مبسوطه في حاله من السعاده. طيب الحاله دي بقى كانت عند مين؟ كانت عند ايمي لما قررت ان هي تتقبل نفسها، اما قررت ان هي تشوف المميزات في الموضوع اللي حصل لها ده او في الظروف اللي اتحطت فيها. هي ما قعدتش على جنب كده وانعزلت عن الناس وقالت اشمعنى انا ومش عارفه ايه وهكتئب لي شويه كده وخلاص بقى. يعني وكمان في ناس يعني لا قدر الله بتنتحر وبتوصل يعني حالتها لأسوأ حاله. يعني كمان هي هنا زي ما احنا قلنا غيرت تفكيرها، يعني هي ما غيرتش العالم من حواليها، هي غيرت تفكيرها وبالتالي حياتها اتغيرت. وكمان كنا بنتكلم عن جنازة لا أستطيع اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شوية، وقلنا ان ازاي المدرسة قدرت تغير فكر الطلاب بتوعها وان هم يقدروا يعملوا اي حاجة لو هم عايزينها. احنا فكرة النجاح عامة واسعة، يعني ما حدش يقدر يقول الهدف بتاعك ده مش حلو وانت انسان مش ناجح، وما حدش يقدر يقول العكس. يعني من الاخر كده النجاح ده امر شخصي، ما ينفعش ان انا برضو اعمل هدف اللي هو عالمي وانا مثلا هدفي حاجة صغيرة فاقول ايه ده يا سلام انا مش زيه ويبقى انا كده مش شخص ناجح. لا، ما ينفعش اصلا نقارن نفسنا بحد، كل واحد ليه ظروفه وليه حياته اللي عايشها، فما ينفعش ان احنا نقول انا نفسي ابقى زي فلان وليه ما طلعتش زيه والكلام ده. في مقولة حلوة قوي قالها شكسبير، بيقول ليس هناك ما هو جيد أو سيء، بل التفكير هو ما يجعلك كذلك. فعلا لو أنت فكرت في حاجة أنت ممكن تخليها حلوة وممكن تخليها وحشة، فكله بيعتمد عليك وكله بيعتمد على التفكير بتاعك. كمان في جملة حلوة قوي بتقول الحياة هي 10% فقط من الأحداث و90% رد الفعل على تلك الأحداث. فعلا، طب رد الفعل ده هيجي منين؟ هيجي من أفكارنا وهيجي من عاداتنا، فإحنا لازم نغير فكرنا ولازم نغير عاداتنا. من الآخر، أو زي ما بنقول الخلاصة، حصلت مشكلة في حياتنا، هما طريقين، الهروب أو المواجهة. الهروب إننا نقعد نشتكي ونلوم الناس اللي حوالينا وما نعملش حاجة عشان المشكلة تتحل. من الآخر يعني كده محلك سر، ما نعملش حاجة. يا إما المواجهة، إما نشوف الإيجابيات اللي في الموضوع، خلاص هو الموضوع حصل حصل، أنا ما عنديش الإمكانية أن أنا أغيره، يبقى أشوف الحلو اللي فيه. أكيد في كل موضوع بنلاقي حاجة كويسة، ونتحمل مسؤولية حياتنا ونبطل نلوم الناس ونفكر في حل، وكمان نفكر في بدايل عشان لو الحل ده ما طلعش مناسب، والاختيار ليك. أنا بصراحة الوقت بيعدي بسرعة جدا معاكم، أنا كان نفسي الحلقة تكون أطول من كده ولكن للأسف وقتنا خلص. بكده تكون حلقتنا خلصت. يا رب تكون يعني في معلومة ولو معلومة واحدة بس فادتكم واتبسطتوا كده وكنت ضيفة خفيفة عليكم. نتقابل إن شاء الله المرة الجاية في حلقة جديدة يوم الخميس الجاي الساعة 4:30 العصر. كنت معاكم ياسمين سامي في برنامج ضد الكسر على راديو سناء FM، وأقول لكم مع السلامة.
وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد، عمال بحكي له واشكي له واشرح واعيد. فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر، خارجة من المية وطلتها اقوى من السحر. لما شفتها قلبي دق تلات دقات، والطبلة دخلت لعبت جوه دماغي حاجات. لما الرق دخل قلبي رق وحنيت، طب هعمل ايه؟ رحت انا غنيت.